إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيه مسألة، وهي أن من وفق لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والقيام بأمره سبحانه، فإنه عليه أن يستمر في شكره جل وعلا، أن يستمر في شكر الله سبحانه وتعالى. فحين فرغ من صيام رمضان أمره الله عز وجل بعبادة أخرى، وهي التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإننا أيها الناس مهما عبدنا الله عز وجل ومهما قدمنا من طاعات، فإننا بين أمرين: الأول التوفيق، والثاني التقصير. أما الأول وهو التوفيق للطاعة، فهذا يقابله الشكر، وأما الثاني وهو التقصير فهذا يقابله الاستغفار. ولهذا قال الله عز وجل وأمر من وفقهم لطاعة الحج وعبادة الحج، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمرهم بطاعة، أن يقابلوا ما وفقوا له من أداء ركن الحج، أن يشكروه، وشكر الله طاعته، شكر الله عبادته. وقال سبحانه في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حين نصره الله عز وجل نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وفتح على يديه مكة أمره بالاستغفار وأمره بالتسبيح شكرا لله عز وجل فسبح بحمد ربك وأمره بالاستغفار، لأن العبد مهما وفق للخير فلا يزال مقصرا أمام نعم الله عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصار يكثر القول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما حكت عائشة رضي الله عنها ذلك والحديث في الصحيحين. يكثر التسبيح والاستغفار في الركوع والسجود. وهكذا أمر الله عز وجل عند فراغنا من الصلاة وأداء هذا الركن من أركان الإسلام أن نستغفره سبحانه وأن نسبحه ونكبره ونحمده. وهكذا شرعت أذكار بعد الصلاة، كل ذلك من باب الشكر ومن باب الاستغفار. والشكر لا ينقطع أيها الناس، لأن شكرك لله عز وجل يعد نعمة، وأعظم نعمة أن توفق لطاعة ولخير. فإذا كان كذلك فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرتها بطاعة أخرى فهو نعمة تحتاج إلى شكر. حتى قال القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بلطفه وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ لا ينقطع الشكر، كلما فرغ الإنسان من خير فهو مأمور بما هو خير منه. وهل بانصرام رمضان نكون قد انقطعنا عن الشكر والعبادة؟ كلا أيها الناس، فالله عز وجل أمرنا بالتكبير منذ أن نرى هلال شوال، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تشكروه، فيستمر إلى صلاة العيد ولعلكم تشكرون. وشرعت أيضا زكاة الفطر عند انصرام رمضان عبادة وطاعة، أن يخرج العبد زكاة فطره وهي صاع من تمر أو من شعير أو من بر أو من غير ذلك مما هو من غالب قوت البلد. كلما فرغت من طاعة أمرت بأخرى، وكذلك أمرنا وأرشدنا بعد انصرام رمضان بصيام ست من شوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. طاعات وعبادات يتبع بعضها بعضا. فهذا أيها الناس أمر يتفصل له، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر في العبادة واستمر في الشكر واستمر في الاستغفار. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله على نعمه عليه، وهكذا على هذا الشكر يكثر الاستغفار، لأن العبد مهما شكر الله فإنه لا يزال مقصرا، بل لو ظل ساجدا منذ أن يخرج من بطن أمه إلى أن يتوفاه الله على العمر المديد ما أدى شكر الله. فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من الاستغفار، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة وأكثر من 70 مرة. فإذا أيها الناس، علينا أن نتبع الخير بالخير، وأن نتبع الشكر بالشكر، وأن نتبع الطاعة بالطاعة، مع الاستغفار، مع التواضع لله عز وجل، والذل والخضوع وعدم الكبر والغرور. فإن من وفق لخير فهو فضل من الله جل وعلا، ومنه العون والتوفيق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الناس، وفي قوله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيه مسألة أخرى، وهي أن الأعمال بالخواتيم، أن العبرة بالخاتمة. فلهذا أمرنا الله عز وجل بالاستمرار في الخير، وأن الخواتم ميراث السوابق، وأن العبد إذا عمل ثم انقطع فهو بما انتهى وبما صار إليه، والعكس بالعكس، إذا عمل سوءا ثم رجع وأناب ومات على الإنابة والتوبة والعمل، فإنه يبعث على الخير ويكون على ما ختم له. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم عمله بعمل أهل الجنة. انظروا أيها الناس، ربما يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم الخاتمة تكون على خلاف ذلك، أو يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار كما هو حال ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا قضى عمره في سوء، ثم إذا بقي بينه وبين الموت لحظات تاب إلى الله عز وجل وتوفاه الله وهو على توبة، فأخذته ملائكة الرحمة. هكذا الشأن أيها الناس، العبرة بالخاتمة. وذلك الصحابي الذي كان على الكفر وعلى أعظم ذنب عصي الله به في الأرض ثم تاب في آخر لحظات حياته ثم انطلق يقاتل في سبيل الله فقتل، فقتل وختم له بخير. والعكس في ذلك الرجل الذي كان من الصحابة وكان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كتب البقرة وآل عمران، ثم ارتد إلى النصرانية فتوقاه الله عز وجل على دين النصارى، حتى إنه لما حفروا له حفرة أصبح في الصباح وهو على ظهر القبر، فقالوا محمد وأصحابه نبشوه، فأعمقوا له مرة أخرى في الأرض، فأصبح وهو على ظهر الأرض. فالأعمال بالخواتيم أيها الناس. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وزاد البخاري لفظة: إنما الأعمال بالخواتيم. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عند قوله فيما يبدو للناس، قال: هذا يدل على أن الباطن كان على خلاف الأمر، كان على خلاف الأمر، وأن العبد إذا كان على صلاة لا يختم له بسوء، وإنما تكون الخاتمة السيئة. قال: لدسيسة باطنية، لدسيسة في العبد باطنة تكون السبب في سوء الخاتمة. أما من كان ظاهره الصلاح وكذلك باطنه الصدق والإخلاص فهذا لا يخيبه الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذلك الرجل الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل في سبيل الله وكان صادقا فجاهد فاستشهد، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعتك على أن يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، أي لم أبايعك على الدنيا وعلى الغنيمة. فلما قتل واستشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. فلنصلح الظاهر والباطن عباد الله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه حديث أقلقت الصالحين، أقلقتهم أيما قلق قضية الخاتمة. فعلينا عباد الله أن نزداد خيرا على خير، وأن نستمر في الطاعة والشكر، وأن نستمر في التوبة والاستغفار، لا نخرج عن هذين الأمرين، وهو أن يخرج من هذه الدنيا والله عز وجل راض عنه. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يسدد خطانا وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.